بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد تقدم معنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء السابق الشروع في بيان الأدلة على تحريم الطيرة، وذكرنا الدليل الأول والثاني من كتاب الله عز وجل، ثم شرعنا في الأدلة على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: ولا نو. وقبل إكمال شرح الحديث، هناك مسألة تعرض لها الشارح رحمه الله تتعلق بالعدوى، وهي الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في مسألة العدوى عند قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. ووعدتكم بدراسة هذه المسألة في هذا اللقاء، فأقول بالله التوفيق. إذا تأملنا أيها الإخوة والأخوات في الأحاديث الواردة في العدوى، فسنجد أنها على قسمين: القسم الأول أحاديث فيها إثبات العدوى، كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أورده المؤلف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وكحديث أنس الذي بعده والذي سندرسه اليوم إن شاء الله تعالى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل، إلى آخر الحديث. القسم الثاني من الأحاديث التي وردت في العدوى أحاديث فيها أو ظاهرها إثبات العدوى، أحاديث ظاهرها إثبات العدوى. قد أورد الشارح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه وغفر له عدة أحاديث، منها حديث: لا يورد ممرض على مصح، وهو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهو حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهناك أحاديث أخرى لم يذكرها الشارح رحمة الله عليه، كحديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كنا في وفد ثقيف، كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فرجع، إنا قد بايعناك فرجع. والحديث رواه مسلم. ومنها أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في الطاعون، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به، أي بمرض الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. والحديث رواه البخاري ومسلم. هذه أقسام الأحاديث في العدوى. السؤال: هل هذه الأحاديث أيها الإخوة متفقة في الدلالة أم بينها تعارض في الظاهر؟ ما زكريا؟
تعارض في الظاهر.
بينها تعارض في الظاهر. طيب لماذا قلنا إن بينها تعارض؟ الشيخ عبد الله. نعم. أحسنت. لأن أحاديث القسم الأول فيها نفي العدوى صراحة، وأحاديث القسم الثاني ظاهرها إثبات العدوى. فالظاهر من النهي عن إيراد الممرض على المصح هو ماذا؟ هو خشية انتقال المرض، أليس كذلك؟ وهو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. والظاهر أيضا من الأمر بالفرار من المجذوم هو ماذا؟ التحرز من حصول العدوى، وهذا أيضا في ظاهره معارض لقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. وهكذا يقال في بقية الأحاديث التي تقدمت. ولهذا قال الشارح رحمة الله عليه بعد ذكره لحديث لا يورد ممرض على مصح وحديث فر من المجذوم، قال: وفيه إثبات لتأثير العدوى. طيب السؤال: كيف نتعامل مع هذا التعارض؟ لعلمائنا أيها الإخوة كلام طويل على المسألة، والصواب من ذلكم البحث والكلام الطويل هو ما قرره الشارح رحمة الله عليه. والذي قرره الشارح هو سلوك مسلك الجمع بين النصوص والعمل على التوفيق بين الحديث ونفي التعارض بينها. وما قرره الشارح رحمة الله عليه كما سيأتي قرره غير واحد من العلماء، وهذا تقدمت الإشارة إليه في الدرس السابق. ولهذا قال الإمام النووي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رحمة الله عليه: والجمع بينهما، يعني بين الأحاديث في هذا وهذا، هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه. طيب السؤال هنا: إذا كان الجمع بين هذه النصوص متعين والتوفيق لا بد منه، فما هو الجمع؟ كيف طريقة الجمع؟ الجواب أيها الإخوة يقال: عندنا أحاديث فيها نفي، وعندنا أحاديث ظاهرها الإثبات أو فيها إثبات، فعلى ماذا يحمل النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وعلى ماذا يحمل الإثبات في الأحاديث التي ظاهرها إثبات العدوى؟ قال أهل العلم: تحمل أحاديث النفي على الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية في العدوى، وذلك بإعداء الأمراض بطبعها دون تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى في ذلك. وتحمل أحاديث الإثبات على أخذ الحيطة والتحرز من أسباب الهلاك وموجبات الأمراض، لأن الله جل وعلا قد يجعل الخلطة سببا لماذا؟ سببا للتعرض لمثل هذه الأدواء والبلاء بهذه الأمراض عليكم السلام. ولهذا قال الشارح رحمة الله تعالى عليه مبينا هذا الجمع الذي يحفظ للنصوص شأنها وقدرها والعمل بها، قال: وفيه إثبات لتأثير العدوى، لكن تأثيرها ليس أمرا حتميا بحيث تكون علة فاعلة كما عليه أهل الجاهلية، يعني أن إثبات التأثير للعدوى ليس إثباتا مستقلا. قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار وأن لا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب بنفسها، فالأسباب لا تؤثر بنفسها، لكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي تكون سببا للبلاء، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذا الذي ذكره الشارح رحمة الله عليه هو خلاصة لما قرره أهل العلم ولما سمعتموه وتقدم. من تقريرات السابقين أيها الإخوة والعلماء الذين درسوا هذه المسألة قول النووي رحمة الله عليه في صحيح مسلم، أعني في شرحه على صحيح مسلم، قال: وطريق الجمع أن حديث لا عدوى المراد به ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. هذا حديث القسم الذي فيه نفي العدوى. وأما حديث لا يورد ممرض على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره، يعني بتقدير الله جل وعلا ومشيئته. قال: فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها، ولم ينفي حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره. قال: فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه. وهذا واضح. ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه لطائف المعارف، كتاب لطائف المعارف خصه ابن رجب لبيان وظائف شهور العام، وكتاب ضخم يعني يقع تقريبا في 900 صفحة، اسمه لطائف المعارف لمواسم العام من الوظائف. وهذا الكتاب فيه تقرير كثير من المسائل العقدية، منها هذه المسألة، مسألة العدوى، مسألة التشاؤم أيضا، وغيرها من المسائل. يقول رحمة الله عليه: اختلفوا في معنى قوله لا عدوى. قال: وأظهر ما قيل في ذلك أنه نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك، إلى أن قال بعد كلام طويل: فأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن إيراد الممرض على المصح وأمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن الدخول إلى موضع الطاعون، فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للهلاك أو الأذى، إلى أن قال: والعبد مأمور باتقاء أسباب البلاء إذا كان في عافية منها، فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو يدخل تحت الهدم ونحوه مما جرت العادة بأنه يهلك أو يؤذي، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم أو القدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قصدي من إيراد هذا الكلام أيها الإخوة حتى يتبين لكم ما بينه النووي رحمة الله عليه في شرحه، وهو أن هذا الذي قرره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هو عامة ما عليه العلماء، والله تعالى أعلم. طيب زكريا اقرأ من قوله: فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشارح عليه رحمة الله: فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال رجل: يا رسول الله، الإبل تكون صحيحة مثل الإبل تكون صحيحة مثل الظباء، فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب
فتجرب
فتجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول.
نعم، الآن هذا إيراد أورده هذا السائل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال هذا الصحابي رضي الله عنه: الإبل تكون صحيحة، يعني ليس بها أي بلاء أو مرض، فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب، يعني تحصل العدوى. هذا يعني مراده من الإشكال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ ما معنى هذا الكلام؟ قال
يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى، بل نزل من عند الله عز وجل.
نعم، وهذا يؤكد أيها الإخوة الجمع الذي تقدم، وهو أن هذا النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى نفي لماذا؟ لما عليه أهل الجاهلية من اعتقاد انتقال العدوى بذاتها واستقلالا دون تقدير الله تبارك وتعالى. فالرجل لما قال فيدخلها الجرب الأجرب، مرض الجرب المعروف، فتجرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والأول كيف جاءه الجرب؟ الثاني جاءه الجرب من خلطته بهذا المصاب. طيب والأول، فمن أعدى الأول؟ يعني أن المرض نزل على الأول إيش؟ بدون عدوى، بل نزل من عند الله عز وجل. كمل.
بل نزل من عند الله عز وجل، فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر الله،
يعني بقدر الله تبارك وتعالى وقضائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل هنا بما يقطع الإشكال الوارد على ذهنه، كيف؟ برده إلى الأصل والأساس الذي يجب أن ينطلق المسلم منه، وهو أن كل شيء بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فالأمراض وغيرها كلها بإذن الله تبارك وتعالى وتقع بمشيئته جل وعلا. نعم.
والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم.
نعم.
فجرب الأول ليس سببه معلوما إلا أنه بتقدير الله تعالى، وجرب الذي بعده له سبب معلوم.
ما هو؟
عدوى
الخلطة. نعم.
لكن لو شاء الله تعالى لم يجرب، ولهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت، وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية، وقد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون. فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ويتوكل عليه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجذوم فأخذ بيده وقال له: كل، يعني من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوة توكله صلى الله عليه وسلم. فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي.
وهذا الحديث الذي أشار إليه الشارح رحمة الله عليه هو حديث جابر، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. إلا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشار الشيخ الشارح رحمه الله إلى ضعفه بإراده له بصيغة التمريض، حيث قال: وقد روي، وهذه الصيغة من صيغ تضعيف الأحاديث. لكن لا شك أن لقوة التوكل على الله وكمال الثقة به سبحانه وتعالى أثر كبير في دفع الأمراض وفي إزالتها، بل في العافية منها لمن ابتلي بها. فالتوكل أيها الإخوة عبادة عظيمة يدفع الله بها شرورا كثيرا، وسيأتي إن شاء الله معنا في باب مستقل، باب على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، مباحث عديدة تتعلق بالتوكل. نعم.
وهذا الجمع الذي أشرنا إليه هو أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث، وادعى بعضهم النسخ، فمنهم من قال إن الناسخ قوله لا عدوى، والمنسوخ قوله فر من المجذوم، ولا يورد ممرض على مصح، وبعضهم عكس، والصحيح أنه لا نسخ.
نعم، الصحيح أنه لا نسخ، لأن الحكم بالنسخ أيها الإخوة يحتاج إلى دليل، وأن هذا الحكم متأخر عن ذلكم الحكم الآخر، هذا يحتاج إلى دليل واضح، لأن الحكم بأن هذا الأمر الشرعي قد رفع لا يصلح أن يقال من قبل الرأي المحض، بل لا بد له من دليل واضح، لأن الحكم بالنسخ يعني حكم بإزالة الحكم وعدم العمل به، والحكم بأن هذا الحكم الوارد في الأحاديث قد رفع بل لا يجوز العمل به، وهذا لا شك أمر ليس بالسهل، فيحتاج إلى دليل واضح. ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه: والصحيح أنه لا نسخ. وفي هذا يقول قاضي عياض رحمة الله عليه: والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين. نعم.
والصحيح أنه لا نسخ، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع، وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه، لأن في الجمع إعمال الدليلين، وفي النسخ إبطال أحدهما، وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما، لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجة، وأيضا الواقع يشهد أنه لا نسخ.
نعم، وهذا الكلام الذي قرره الشيخ في هذه الأسطر الثلاثة يعد قاعدة من قواعد التعامل مع النصوص، وأنه لا ينبغي أن يلجأ الباحث إلى الحكم بالنسخ إذا صعب عليه التوفيق بين الأحاديث، لأن من شروط النسخ كما قرر الشارح رحمة الله عليه أن يتعذر الجمع، ولا يمكن التوفيق بين الأحاديث، فإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إلى ماذا؟ إلى طريق الجمع. لماذا؟ لأن في الجمع بين النصوص إعمالا للأدلة كلها، وفي الحكم بالنسخ إبطال لأحد الدليلين، قال الشيخ: وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما، لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجة. حقيقة هذه الفقرة فيها التنبيه لطالب العلم على المنهجية في البحث والحكم في المسائل. الشيخ رحمة الله عليه بعد أن ذكر الأدلة وبين وجه التعارض، ثم ذكر الجمع وطريق الجمع، في هذه الفقرة ذكر سبب اختيار الجمع دون القول بالنسخ أو ترجيح بعض الأدلة على بعض، وأن سبب الجمع هو إمكانية العمل بالنصوص كلها، وما دام أنه يمكن الجمع ويمكن العمل بالنصوص كلها فهذا هو المطلوب. والأمر الثاني من أسباب القول بالجمع هو الواقع، فالواقع يثبت أن العدوى موجودة بالخلطة والاتصال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينكر أمرا ثابتا تأثيره بالواقع. قصدي إخواني أن يعني من المنهجية عند دراسة المسائل بيان سبب الحكم لما تذهب إليه يا طالب العلم، ما هو سبب اختيارك لهذا القول. وهذه المنهجية المنضبطة تجعل عند طالب علم وضوحا عند دراسة المسائل. ولهذا الشيخ رحمة الله عليه مشى على هذا في عامة شروحاته، في شرح بلوغ المرام أو في شرح الزاد أو في حتى كتاب التوحيد أو في التفسير، لأن أحيانا في التفسير يكون هناك اختلاف في معنى الآيات وللمفسرين أقوال، فالشيخ يبين القول الراجح في معنى الآية ثم سبب الرجحان، وهذا يجعل حقيقة المنهجية منضبطة عند طالب العلم في بحث المسائل. نكون بهذا قد انتهينا من الحديث على هذه المسألة، ننتقل إلى معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا نوء. هذا الجزء أيها الإخوة من الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، هذا الجزء بالذات من الحديث سيأتي الكلام عليه بالتفصيل في باب مستقل، وهو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وسنتعرض له أيضا عند باب ما جاء في التنجيم، وكلا البابين سيأتيان إن شاء الله قريبا. الشارح رحمة الله عليه كما سيأتي هنا أشار إلى حال بعض الناس الذين يربطون شؤونهم بالنجوم ويتعلقون بالأبراج، وبناء عليها يتفاءلون أو يتشاءمون. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في نزول الأمطار أو في حبسها أو في سعادة الإنسان أو في شقاوته، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ولا نوء، وسيأتي معنى النوء وهو النجم. وبين رحمة الله عليه أن هذه الكواكب والنجوم مدبرة بتقدير الله عز وجل، وتسير في هذا الكون وتجري بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نقرأ كلام الشارح.
قوله لا نوء واحد الأنواء، والأنواء هي منازل القمر، وهي 28 منزلة، كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة. وهذه النجوم بعضها يسمى النجوم الشمالية وهي لأيام الصيف، وبعضها يسمى النجوم الجنوبية وهي لأيام الشتاء. وأجرى الله العادة أن المطر في وسط الجزيرة العربية يكون أيام الشتاء، أما أيام الصيف فلا مطر. فالعرب كانوا يتشاءمون بالأنواء ويتفاءلون بها، فبعض النجوم يقولون هذا نجم نحس لا خير فيه، وبعضها بالعكس يتفاءلون به فيقولون هذا نجم سعود وخير. ولهذا إذا أمطروا قالوا مطرنا بنوء كذا، ولا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا شك أن هذا غاية الجهل.
نعم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ما يتعلق بالأبراج وما يعني هو واقع وحاصل قديما ولا زال من قراءة الأبراج عبر الصحف أو المجلات وربطها بأحوال الإنسان وأخلاقه وصفاته ونحو ذلك. نعم.
ألسنا أدركنا هذا النوء بعينه في سنة يكون فيه مطر وفي سنة أخرى لا يكون فيه مطر؟ ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيرا ما يكون في زمنها الأمطار، فالنوء لا تأثير له، فقولنا طلع هذا النجم كقولنا طلعت الشمس، فليس له إلا طلوع وغروب، والنوء وقت تقدير، وهذا يدل على دخول الفصول فقط.
هذا ولا وهو عندك؟ لا. هذا ولا وهو؟
وهو. نعم.
وهو
يدل على دخول الفصول فقط.
نعم. بقية الكلام المتعلق بهذه الجزئية إن شاء الله سيأتي بيانه عند باب ما جاء في الاستسقاء في الأنواء، فنتركه إلى وقته. نعم. ننتقل إلى قوله صلى الله عليه وسلم ولا غول. نعم.
قوله ولا غول جمع غولة أو غولة.
نعم. والغول أيها الإخوة هي من جنس الشياطين أو الجن، والعرب تطلق الغول على الجن إذا ظهر في الليل، فيقولون لا فيسمونه الغول فيسمونه الغول. الحاصل أن الغول من جنس الشياطين أو من جنس الجن. نعم.
ونحن نسميها باللغة العامية الهولة لأنها تهول الإنسان، والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يمينا أو شمالا تلونت لهم الشياطين بألوان مفزعة مخيفة.
نعم. تلونت يعني تشكلت وصارت على هيئات وصور مختلفة، وهذا شأن الشياطين أنهم يفعلون هذا الأمر بماذا؟ بقصد إفزاع الناس وإخافتهم. نعم.
فتدخل في قلوبهم الرعب والخوف، فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادوا، وهذا لا شك أنه يضعف التوكل على الله، والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على الإنسان بقدر ما يستطيع. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وهذا الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو تأثيرها، وليس المقصود بالنفي نفي الوجود. وأكثر ما يبتلى الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه معلقا بها، أما إن كان معتمدا على الله غير مبال بها فلا تضره ولا تمنعه عن جهة قصده.
نعم. حاصل كلام الشارح رحمة الله عليه، وهو كلام واضح، إبطال ما كانت العرب تعتقده من أن الغول تضر أو تنفع بدون تقدير الله جل وعلا ومشيئته، وأيضا إبطال ما كانت تزعمه كما قرر الشارح من أن الغولة تتغول للناس، يعني تتشكل وتتلون للناس فتضلهم عن الطريق وتصرفهم عن مرادهم الذي قصدوه. فجاء هذا النفي من النبي صلى الله عليه وسلم في إبطال هذا الاعتقاد بقوله ولا غول. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن يسير بن عمرو قال ذكرت الغيلان عند عمر رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه إنه ليس من شيء يستطيع أن يتغير عن خلق الله خلقه، إنه ليس من شيء يستطيع أن يتغير عن خلق الله خلقه، يعني يريد بذلك رضي الله عنه نفي هذا الاعتقاد الذي عليه أهل الجاهلية من أن الشياطين تتشكل وأنهم يأتون على صور وهيئات لإفزاع الناس. ثم قال رضي الله عنه ولكن لهم سحرة كسحرتكم، يعني أن في الجن سحرة كما أن في الإنس إيش؟ سحرة. وهؤلاء السحرة الذين في الجن لهم تلبيس ويعملون على التخيير ونحو ذلك، كما أن هذا حاصل أيضا في الإنس، ولكن لهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فأذنوا. وهذا الأثر كما قلت لكم رواه ابن أبي شيبة وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وهذا يعني أيها الإخوة أن النفي هنا كما قرر الشارح نفي للتأثير، يعني تأثير هذه الفئة من مخلوقات الله وهم الجن أو الشياطين، لا نفي للوجود، يعني هي موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى تأثيرها من جهة النفع أو من جهة الضر، فلا شيء إلا بتقدير الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الشارح رحمة الله عليه: وهذا الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو تأثيرها، وليس المقصود بالنفي نفي الوجود، إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية في غريب الحديث، قال: وقيل قوله صلى الله عليه وسلم لا غول ليس نفيا لعين الغول ووجوده، يعني نفي ليس نفيا لذاته وأنه ليس موجودا، لا ليس نفيا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون المعنى لا غول أي إنها لا تستطيع أن تضل أحدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، كيف يتقي الإنسان؟ لذان شيء شكل التليفونات. نعم شيخ، 23 دقيقة نخلص درس كامل. كيف يتقي الإنسان هذه الأمور؟ أشار الشيخ رحمة الله عليه إلى هذا، قال: وأكثر ما يبتلى الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه معلقا بها. إذن العلاج ماذا أيها الإخوة؟ التعلق بالله عز وجل والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، وعدم الالتفات إلى هذه الأمور، سواء كانت عدوى أو كانت طيرة أو كانت هامة أو كانت هذه الأخيرة وهي الغول أو ما يتعلق بالأنواع كما سيأتي. فالواجب تعليق الأمور كلها صغيرها وكبيرها بالله تبارك وتعالى، وأن الواجب أيضا هو تحقيق التوكل على الله تبارك وتعالى والثقة التامة به جل وعلا، وأنه ما من نفع يحصل ولا ضر يدفع إلا من قبله جل وعلا. قال: أما إن كان معتمدا على الله غير مبال بها فلا تضره ولا تمنعه عن جهة قصده. بخصوص الغول، جاءت هناك نصوص وجاءت آثار أن مما تدفع به هو الأذان، فمن الحديث الواردة في ذلك ما رواه مسلم من حديث سهيل ابن أبي صالح وهو من التابعين، قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة، قال: ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، قال: فناداه مناد من وراء الحائط باسمه. من هذا يا محمود؟ ها؟ الغول. نعم. قال: فناداه مناد من وراء مناد من حائط باسمه، قال: وأشرف الذي معي على الحائط، يعني ذهب ونظر فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص، والحصاص هو الصوت الخارج من الدبر. ومن الآثار هو ما تقدم معنا الأثر الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم قال: فإذا رأيتم من ذلك شيئا فأذنوا. فهذا ما يتعلق بهذه الجزئية. الحديث الثاني زكريا.
ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة.
نعم، هذا الحديث هو الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب في الدلالة على تحريم الطيرة. والحديث فيه مسائل، الأولى من جهة تخريجه وبيان درجته، فالحديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. أما من جهة ألفاظه وشرح معانيه فيقول الشارح:
قوله في حديث أنس لا عدوى ولا طيرة تقدم الكلام على ذلك.
نعم، فيقال في قوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة كما قلنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من جهة كون هذه اللفظة شاهدة للباب، ومن جهة أيضا وجه الدلالة منها على تحريم الطيرة. نعم.
قوله ويعجبني الفأل أي يسرني، والفأل بينه بقوله الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة تعجبه صلى الله عليه وسلم لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط، والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان. وليس هذا من الطيرة، بل هذا مما يشجع الإنسان، لأنها لا تؤثر عليه بل تزيده طمأنينة وإقداما وإقبالا. وظاهر الحديث الكلمة الطيبة في كل شيء، لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح القلب وتكون سببا لخيرات كثيرة، حتى إنها تدخل المرأة في جملة ذوي الأخلاق الحسنة. وهذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين محذورين ومرغوب، فالمحذوران هما العدوى والطيرة، والمرغوب هو الفأل. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذكر المرغوب ينبغي أن يذكر معه ما يكون مرغوبا. ولهذا كان القرآن مثاني إذ ذكر أوصاف المؤمنين
إذا
ذكر أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين، وإذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة، وهكذا.
نعم. المسألة التي في هذا الحديث كما ترون تتعلق بالطيرة قد تقدم، والمسألة الأخرى التي لها صلة وعلاقة بالطيرة وهي الفأل. والفأل سيعرض له الشارح والإخوة بناء على الأحاديث التي أوردها المؤلف هنا، وقد تطرق الشارح لعدة مسائل تتعلق بالفأل أو التفاؤل. من هذه المسائل ضابط الفأل أو تعريف الفأل، ما هو الفأل؟ ومن هذه المسائل أيضا أثر الفأل أو ثمرات التفاؤل. والمسألة الثالثة حكم الفأل. والمسألة الرابعة العلاقة بين الفأل والطيرة، أو هل الفأل من الطيرة أم ليس من الطيرة. هذا إن شاء الله كله سيأتي بإذن الله عز وجل. أما المسألة الأولى وهي معنى الفأل أو ضابط الفأل، فقد جاء بيانه في الحديث، حيث سئل صلى الله عليه وسلم واستفتي بعد إخباره بإعجابه بالفأل فقال: ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ورد الحديث بلفظ الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، وهذا اللفظ متفق عليه من حديث أبي هريرة. وورد أيضا بلفظ لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة، وهذا رواه البخاري من حديث أنس. فصار عندنا كم لفظ أيها الإخوة؟ 3 ألفاظ: الكلمة الطيبة، كلمة الحسنة، كلمة الصالح. الطيبة، الحسنة، الصالحة. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للفعل. سؤال هنا أيها الإخوة، هل الفعل مقصور على هذا الجانب فقط؟ هل الفعل مقصور على هذه الحثية فقط، القول الحسن، القول الطيب، الكلمة الصالحة؟ أم إذا رأى الإنسان ما يسره فيتفاءل، أو نقل إليه ما يفرحه فله أن يتفاءل؟ شو رأيكم؟ يعني لا يقف الفعل على السماع أو الكلام فقط، يعني الرؤية له أن يتفاءل بها، ما ينقل من خبر أمر معلوم له أن يتفاءل به. أكيد. طيب الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، ما قال الأمر الحسن يراه أحدكم؟ ها، من باب أولى. كيف من باب أولى؟ كلها حواسية تقدم شيء على شيء. جيد، ما شاء الله عليك. طيب نقول لا، الفعل أيها الإخوة ليس مقصورا على ما يكون بالسماع فقط. وتفسيره صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفعل بالكلمة الطيبة والكلمة الصالحة والكلمة الحسنة من باب التفسير بالمثال فقط، وليس المراد هو الحصر في هذا الجانب. ولهذا قال الشيخ الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر الباب في المسألة 7، انظروا كلامه عند شرحه للمسائل، قال 7 تفسير الفعل. قال فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الكلمة الطيبة، وسبق أن هذا التفسير على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لأن الفعل، الآن سيأتي الشيخ بضابط الفعل وتعريفه، لأن الفعل كل ما ينشط الإنسان على شيء محمود من قول أو فعل مرئي أو مسموع، هذا هو ضابط الفعل، وهذا هو تعريف الفعل: كل ما ينشط الإنسان على شيء محمود من قول أو فعل مرئي أو مسموع. ولهذا قال القرطبي رحمة الله عليه في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم مطبوع في 7 مجلدات، قال رحمه الله: والفعل هو أن يسمع الإنسان قولا حسنا أو يرى شيئا حسنا أو يرى شيئا يستحسنه يرجو أن يحصل له غرضه الذي قصد تحصيله. قال: وهذا معنى ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الفعل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ولحاله في المجلد 5 صفحة 626 لمن أراد الرجوع. المسألة الثانية في هذا الكلام الذي قرره الشارح رحمة الله عليه: حكم الفعل. ما حكم الفعل؟ جاء حكم الفعل في قوله عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفعل. فالتعبير بالإعجاب يدل على ماذا؟ على الاستحباب فضلا عن الجواز. فإذا نقول حكم الفعل هو الاستحباب. وجه الدلالة من قوله عليه الصلاة والسلام ويعجبني الفعل تصريحه صلى الله عليه وسلم بالإعجاب بالفعل, تصريحه صلى الله عليه وسلم بالإعجاب بالفعل, ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعجبه أو لا يعني يكون معجبا إلا بما يكون مباحا أو مندوبا إليه. قد صرح ابن القيم رحمة الله عليه وغيره باستحباب الفعل. طيب لماذا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل؟ ويمكن أن تكون هذه المسألة الثالثة, ثمرات الفعل أو فوائد الفعل. لا يخفى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعمل عملا ولا يقوم بشيء إلا فيه مصلحة ومنفعة للأمة. بيّن هذا الشارح رحمة الله عليه عند قوله فالكلمة الطيبة تعجبه صلى الله عليه وسلم لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان إلى آخره. إذن كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل لما في الفعل من انبساط النفس وانشراح الصدر, ولما فيه أيضا من قوة العزيمة والرغبة في العمل والمضي فيه, ولما فيه أيضا من طمأنينة القلب, ولما فيه من فتح باب الرجاء فيما عند الله عز وجل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول القرطبي رحمة الله عليه في المفهم وإنما كان يعجبه الفعل لأنه تنشرح له النفس وتستبشر بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل. انتهى كلامه. وينظر نحو هذا الكلام أيضا النهاية في غريب الحديث للحافظ ابن الأثير رحمة الله عليه في المجلد الثالث صفحة 405. بقيت مسألة لكن أو عدة مسائل لكن في هذا المقطع نؤجلها إن شاء الله إلى اللقاء القادم. في ختام هذا الحديث قال الشيخ رحمة الله عليه وهذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين محذورين ومرغوب, فالمحذوران هما العدوى والطيرة والمرغوب هو الفعل. قال وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه. هذا الكلام أيها الإخوة يعد قاعدة دعوية ينبغي أن يسير عليها الإنسان في نصحه للناس وإرشاده إلى الخلق وتعليمه العباد, وهو أنه يجمع بين الترغيب والترهيب, بين التحفيز وبين الزجر عن المخالفات. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أيضا منهج القرآن. لهذا قال الشيخ ولهذا كان القرآن مثاني, إذا ذكر أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين ترغيبا وترهيبا, تشجيعا وتخويفا, وهكذا. وإذا سار الإنسان على هذا المنهج أيها الإخوة فإنه ينجح بإذن الله عز وجل وتؤثر مواعظه في العباد, لأن سلوك هذا المنهج سلوك لما أمر الله تبارك وتعالى به وسار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام قد تقدم مرارا معنا في شرح هذا الكتاب المبارك والتعليق عليه. أكتفي بهذا القدر والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في اللقاء القادم إن شاء الله نحاول يعني ننتهي من الباب بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير. كم بقى على الأذان شيخ محمد؟ كم؟ خلاص نقف إن شاء الله وتستريحون وبعد صلاة العشاء نبدأ الدرس الثاني إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. تقول الأخت السائلة: إذا خاف الإنسان من الظلام يخاف أن يرى شيئا مخيفا أو يتخيل شيئا من غير أن يفكر أنه سيضره أو لا، فهل هذا خوف مذموم؟ الجواب: لا، ليس هذا خوفا مذموما، بل هذا من الخوف الطبيعي، وسيأتي إن شاء الله معنا في باب مستقل يعني ما يتعلق بالخوف وأقسامه وأحكامه. فهذا من الخوف الطبيعي، والشيطان أحيانا قد يعني يلقي الرهبة في قلب العبد من مثل هذه الأمور، من الظلام ومن القطط ومن نحو ذلك. فالواجب في هذه الحال يعني التوكل على الله عز وجل وعدم الالتفات، وأن يمشي الإنسان مع الواقع الذي يعيشه، وأنه لا يوجد شيء في الحقيقة، وما دام أنه قد قام بذكر الله عز وجل وأتى بما يصونه ويحفظه من شر شياطين الإنس والجن، فلا يلتفت إلى مثل هذه الأمور ولا يلقي لها بالا، والله سيحفظه. فالخلاصة أن هذا ليس من الخوف المذموم، إنه هو من الخوف الطبيعي الذي يعتري الإنسان في بعض الأحيان، فعليه أن لا يلتفت إليه، والله أعلم.